بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتقا يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ولجميع المسلمين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة، ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، وبول في شق ونحوه، ومس فرج بيمين بلا حاجة، واستقبال النيرين، وحرم استقبال قبلة، واستدبارها في غير بنيان، ولبث فوق الحاجة، وبول في طريق مسلوك ونحوه، وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا، وسن استجمار، ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ، ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منق، وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان، وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، وثلاث مساحات منقية فأكثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق بأحكام المياه، وكذلك أيضًا تقدم لنا ما يتعلق بأحكام الآنية، ثم بعد ذلك شرعنا فيما يتعلق بأحكام الاستنجاء والاستجمار، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الاستنجاء والاستجمار وأنه واجب، وهل الاستجمار رافع أو ليس رافعا إلى آخره. تقدم الكلام على هذه المسألة، وكذلك أيضا تقدم لنا شيء من آداب الاستنجاء والاستجمار، فذكر المؤلف رحمه الله جملة من الآداب. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: وكلام فيه بلا حاجة. هذا هو الأدب العاشر من آداب قضاء الحاجة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يكره الكلام أثناء قضاء الحاجة بلا حاجة، ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه السلام، خرجه مسلم في صحيحه. قالوا: كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على من سلم عليه وهو يقضي حاجته، هذا يدل على أنه يكره الكلام أثناء قضاء الحاجة. واعلم أن الكلام أثناء قضاء الحاجة وما بعده من الاستنجاء والوضوء ونحو ذلك ينقسم إلى ثلاث أقسام، القسم الأول الكلام حال قضاء الحاجة من بول أو غائط، فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يكره أن يتكلم وهو يقضي حاجته إلا إذا احتاج إلى الكلام، ودليل ذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. الحالة الثانية الكلام أثناء الاستنجاء أو الاستجمار، فهذا لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في ذلك الإباحة. وعلى هذا إذا تكلم أثناء الاستنجاء أو الاستجمار فإن هذا جائز ولا كراهة في هذا. الحالة الثالثة الكلام أثناء الوضوء أو الغسل، فهذا جائز ولا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم كما في حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها المخرج في الصحيحين، قال رحمه الله: ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، هذا هو الأدب الحادي عشر. الأدب الحادي عشر ألا ترفع ثوبك إذا أردت أن تقضي الحاجة، لا ترفع ثوبك حتى تدنو من الأرض. وقد جاء في هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لكنه ضعيف، ضعفه البخاري رحمه الله، لكن هذا الأدب دلت عليه أدلة الشريعة الأخرى. دلة الشريعة دلت على ستر العورة، وأن المسلم لا يكشف عورته إلا لحاجة، ويدل لهذا قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، في حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. هذا هو الأصل، الأصل حفظ العورة. وعلى هذا فرفع الثوب قبل الدنو من الأرض رفع بلا حاجة، ينتظر حتى يحتاج إلى أن يرفع ثوبه ثم بعد ذلك يرفع ثوبه. وبهذا نعرف خطأ بعض السلوكيات الموجودة اليوم في وقتنا الحاضر، وأن كثيرا من الناس أصبحوا يتهاونون في كشف العورات، وأن هذا خلاف ما جاءت به الأدلة الشرعية، وأن الأدلة الشرعية هو حفظ العورة. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: والإنسان سيقضي حاجته، قال انتظر لا ترفع الثوب حتى تدنو من الأرض حتى تحتاج. وهذا خلاف ما يسلكه اليوم كثير من الناس في التهاون بالعورات وكشف العورات، وهذا كما أنه مخالف لأدلة الشريعة هو مخالف للمروءة. نعم، فهو قادح في مروءة الشخص. قال رحمه الله: وبول في شق ونحوه. الشق هو الثقب الذي يكون في الجدار أو في الأرض، وهذا هو الأدب الثاني عشر. فلا تبل في شق، في ثقب، في جحر في الأرض، أو ثقب في جدار، لا تبل في هذا. ويدل لهذا، والمؤلف رحمه الله حكم على ذلك بالكراهة وأنه مكروه، وقد جاء في ذلك حديث عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الجحر. لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يستدل لهذا الأدب بالأدلة العامة الدالة على التجافي عن النجاسة، كما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. والبول في الشق كما ذكر المؤلف رحمه الله مدعاة والسبب إلى عدم التنزه عن النجاسة، لأنه إذا بال في هذا الشق أو الجحر ونحوه يؤدي هذا إلى خروج ساكن هذا الجحر من حشرة أو هوام ونحو ذلك، فيتحرك قاضي الحاجة فيرتد ترتد النجاسة على بدنه وعلى ثيابه. قال رحمه الله تعالى: ومس فرج بيمين بلا حاجة. نعم، هذا هو الأدب الثالث عشر: لا يمسن فرجه بيمينه بلا حاجة. ويدل لهذا حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وهذا حديث خرجاه في الصحيحين. فقوله لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، هذا يدل على أن المسلم ممنوع من مس ذكره بيمينه، وهذا على الكراهة عند جمهور العلماء رحمهم الله، خلافا لابن حزم. ابن حزم رحمه الله تعالى يرى أنه محرم، يحرم على الرجل أن يمس ذكره بيمينه وهو يبول لظاهر النهي، لأن القاعدة عند الظاهرية أن الأوامر واجبات وأن النواهي محرمات. هذه قاعدة عندهم، الأوامر واجبات والنواهي محرمات، ولا يفرقون بينما إذا كان الأمر من باب الإرشاد والأدب أو لم يكن من باب الإرشاد والأدب. حتى وإن كان من باب الإرشاد والأدب فلا يجعلونه صارفا للأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو للنهي من التحريم إلى الكراهة. الجمهور يقولون بأن هذا من باب الأدب والإرشاد، فهذا صارف، هذا صارف من التحريم إلى الكراهة. فقوله لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، قالوا بأن هذا مكروه، والصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة الصارف هو أن هذا من باب الإرشاد والأدب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، هل النهي أثناء البول أو النهي شامل أثناء البول وبعد البول؟ يعني هل النهي عن مس الذكر خاص بحالة البول أو أنه عام؟ للعلماء رحمهم الله رأيان. نعم، للعلماء رحمهم الله رأيان. بعض العلماء خصه بحالة البول فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، وبعض العلماء عممه. نعم، عممه، قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فإذا نهي أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول فكذلك أيضا في حالة عدم البول، فعمم النهي. والذي يظهر والله أعلم أن النهي خاص بحالة البول، لأن حالة البول هي التي يخشى منها تعدي النجاسة إلى اليمين، ولأن الذكر بضعة منك، قطعة لحم منك، فيظهر والله أعلم أنه خاص فيما إذا خشي من تلوث اليمين بالنجاسة. قال واستقبال النيرين، النيران المراد بهما الشمس والقمر. فيقول لك المؤلف رحمه الله يكره أثناء قضاء الحاجة أن تستقبل الشمس أو أن تستقبل القمر، والعلة في ذلك قالوا لما فيهما من نور الله عز وجل، يعني من نور الله الذي خلقه فيهما. وهذا فيه نظر، قول بالكراهة هنا فيه نظر، ويدل على الجواز بلا كراهة حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبل قبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. ولا شك أنه إذا شرق استقبل الشمس، أو غرب استدبر الشمس، فقوله شرقوا أو غربوا هذا يدل على أن استقبال النيرين أنه جائز ولا بأس به. قال: وحرم، قال: وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان. هذا هو الأدب السادس عشر، قال لك المؤلف رحمه الله، أو الخامس عشر، قال المؤلف رحمه الله: يحرم أن تستقبل قبلة ببول أو غائط، في بول أو غائط، لكن المؤلف رحمه الله خص ذلك بالبنيان. أما في الصحراء فإن هذا جائز ولا بأس به على كلام المؤلف رحمه الله. وهذه المسألة موضع خلاف، يعني أكثر أهل العلم أن النهي مخصوص في غير البنيان، أما في البنيان فيجوز لك أن تستقبل وأن تستدبر، هذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. الرأي الثاني، الرأي الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، عكس هذا القول في طرفه الثاني، قالوا بأن، قال لك بأن الاستقبال والاستدبار محرم في الصحراء وفي البنيان. الرأي الثالث عكس هذا الرأي، رأي شيخ الإسلام أنه يجوز الاستقبال في الصحراء وفي البنيان. فالأرى في هذه المسألة ثلاثة، هناك أرى أخرى لكن أشهر هذه الأقوال هي ثلاثة أراء. الرأي الأول التفصيل، وهذا عليه أكثر أهل العلم، قالوا في الصحراء لا يجوز وفي البنيان يجوز. بقي عندنا قولان متقابلان: الجواز مطلقا، التحريم مطلقا. والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله: لبضعة عشر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأحاديث الواردة في النهي عن استقبال قبلة واستدبارها، يقول ابن القيم رحمه الله: لبضعة عشر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي أيوب الذي ذكرناه، ومنها حديث سلمان رضي الله تعالى عنه، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع. فهذه الأدلة تدل على أن المنع من الاستقبال والاستدبار أثناء قضاء الحاجة أنه عام، سواء كان في الصحراء أو كان في البنيان. وبقينا في حديث جابر، عندنا حديثان يعارضان ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من التحريم مطلقا، سواء كان ذلك في الصحراء أو في البنيان. الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أنه قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. والحديث الثاني حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل قبلة أو أن نستدبرها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، ثم رأيته قبل موته بعام مستقبل قبلة. حيث جابر يقول: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل قبلة أو أن نستدبرها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، ثم رأيته قبل عام وهو يبول مستقبل القبلة، فكيف الجواب عن هذين الحديثين؟ أما الحديث الأول حديث ابن عمر في الصحيحين فهذا فعل، ولا شك عند الأصوليين أنه إذا تعارض القول والفعل فإنه يقدم القول على الفعل، لأن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، لأن الفعل تعترضه احتمالات، نعم تعترضه احتمالات، فقد يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لعذر من الأعذار، نعم يحتمله، يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم فعله لعذر، إما لكون المكان ضيقا أو لكون المكان لا يناسب لقضاء الحاجة إلا على هذه الصورة أو لمرض أو نحو ذلك، يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم لعذر. فعندنا قول وفعل، فالقول القول لا يتطرقه الاحتمال، أما الفعل فيتطرقه الاحتمال. وأما حديث جابر في السنن فهذا حديث ضعيف، صحيح أنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة والأحوط والأبرأ لذمة المسلم ألا يستقبل قبلة ببول ولا غائط أثناء قضاء الحاجة. قال رحمه الله تعالى: وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان. قال: ولبث فوق الحاجة، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يحرم أن تلبث فوق حاجتك لما في ذلك من كشف العورة، كما تقدم لنا أن الأصل هو حفظ العورة، فكونك تمكث فوق حاجتك هذا فيه كشف للعورة، وهذا خلاف هذا الأصل في الشريعة وهو حفظ العورات. لكن القول بالتحريم، يعني القول في التحريم هذا فيه نظر، هم أيضا عللوا قالوا بأنه مضر، يعني كونه يمكث فوق حاجته يعني بعد قضاء الحاجة يمكث في المحل، قالوا بأن هذا يضر، فإن ثبت أنه مضر فيصار إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله من التحريم، لأن الله عز وجل قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال رحمه الله: وبول في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا، يعني المقصود بهذا أنه يحرم أن تقضى الحاجة في الأماكن التي يحتاجها الناس كالطرقات، طريق يحتاجه الناس لكي يسلكونه، ومثل ذلك أيضا المتنزهات الحدائق ونحو ذلك، ومثل ذلك أيضا أماكن البيع والشراء، ومثل هنا قال لك تحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا، لأن الناس يحتاجون إلى هذه الثمرة. المهم القاعدة في ذلك أنه يحرم إيذاء الناس بالخارج من السبيل بأن يكون البول في متنزه الناس أو في طرقاتهم التي يسلكونها أو في أماكن بيعهم وشرائهم أو في الأماكن التي يحتاجونها لإيقاف مراكبهم، ما فيه إيذاء للناس لا يجوز. ويدل لذلك قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: يا رسول الله، وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. نعم هذا محرم ولا يجوز. قال رحمه الله: وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ. إذا انتهى هذه الأداب ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قبل وبعد وأثناء قضاء الحاجة. فإذا انتهى من قضاء حاجته فله ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يستجمر، والحالة الثانية أن يستنجي، والحالة الثالثة أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء. أما الحالة الأولى فأن يستجمر، يعني أن يتمسح بالحجارة ونحوها، هذا دل له حديث سلمان في صحيح مسلم، ودل له حديث ابن مسعود في البخاري وغير ذلك من الأحاديث. الحالة الثانية الاستنجاء بالماء، تنظف بالماء، فهذا أيضا دل له حديث أنس في الصحيحين قال: كنت أحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. ومثله أيضا حديث المغيرة في الصحيح، وإن كان بعض السلف خالف في هذه الحالة، لكن ما دام أن النص قد ورد كما ذكرنا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه حديث المغيرة. الحالة الثالثة أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، فيستجمر أولا ثم بعد ذلك يستنجي ثانيا، وهذا دل له ما أخرجه ابن شبه في أخبار المدينة في قول الله عز وجل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا في يحبون أن يتطهروا في أهل قبى، وأنهم كانوا يجمعون بين الحجارة والماء. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أثنى الله عز وجل عليهم بأنهم يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وأنهم كانوا يجمعون بين الحجارة والاستنجاء بالماء، فيتمسحون بالحجارة أولا أو بنحوها ثم بعد ذلك يستنجون. ولا شك أن هذا أبلغ في التنظف، لا شك أن هذا أبلغ في التنظف، يعني الجمع بين الحجارة والماء هذا أبلغ في التنظف، وأيضا هو أبعد من تلويث اليد بالنجاسة. فإن تيسر للمسلم أن يفعل ذلك فهذا هو أعلى المراتب. وهذا الحديث الذي رواه ابن شبه عن رجل من الأنصار، هذا وإن كان فيه شيء من الضعف إلا أن المعنى يؤيده. ولا شك أنه إذا جمع بين الاستجمار والاستنجاء أنه أبلغ في النظافة، هذا من وجه، ومن وجه ثاني هو أبعد عن تلويث العضو بالنجاسة. قال رحمه الله: ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منق وحرم بروث وعظم. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان شروط ما يستجمر به. فما يستجمر به من حجارة ونحوها اشترط له شروط: الشرط الأول أن يكون طاهرا، ويدل لذلك حديث ابن مسعود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يقضي حاجته فأتاه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بحجرين وروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، يعني نجس. قال لك: بطاهر مباح، هذا هو الشرط الثاني، أن يكون ما يستجمر به مباحا. وعلى هذا ليس له أن يستجمر بمناديل مخصوبة أو مسروقة أو منتهبة. وإذا استجمر بهذه المناديل هل يجزئه ذلك أو لا يجزئه؟ تقدم القاعدة التي سبقت: هل النهي يعود إلى ذات المنهي عنه أو يعود إلى أمر الخارج؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه يعود إلى ذات المنهي عنه، سنتكلم عليها. المهم الشرط الثاني أن يكون ما يستجمر به مباحا، وعلى هذا إذا استجمر بمحرم كمغصوب أو مسروق أو منتهب أو مختلس فالمؤلف يرى أنه لا يجوز. قال لك يابس، هذا هو الشرط الثالث، نعم، أن يكون يابسا يعني ليس رطبا، لأن الرطب لا ينظف المحل بل ربما يؤدي إلى تعدي النجاسة. ونعم، والصحيح في ذلك أن يقال بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ينظر إن كان هذا الرطب لا ينظف ويؤدي إلى تعدي النجاسة وزيادة النجاسة فإنه لا يجزئ، وإن كان على خلاف ذلك بل ينظف المحل فنقول بأنه يجزئ. وقال لك منقن، هذا الشرط الرابع أن يكون منقيا، وعلى هذا إذا كان غير منقن فإنه لا يجزئ الاستجمار به، إذا كان غير منقن، لأن غير المنقي لا يحصل منه المقصود، المقصود هو تنظيف المحل، وإذا كان غير منقن لم يحصل منه المقصود، فلو استجمر بزجاج ونحو ذلك فمثل هذه الأشياء لا تنقي. قال رحمه الله: وحرم بروث وعظم، هذا هو الشرط الخامس، ألا يكون ما يستجمر به روثا أو عظما، فلا يجوز الاستنجاء بالروث أو العظم. ويدل لذلك حديث سلمان رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بالروث والعظام، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع بالجن سأله الجن عن طعامهم وعن طعام بهائمهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله تجدونه أوفر ما يكون لحما، وكل روثة علف لبهائمكم فلا تستنجوا بهما. فهذه العظام التي يأكلها الإنس يجدها الجن أوفر ما تكون لحما إذا ذكر اسم الله عليها بقدرة الله عز وجل، وهذا الروث يكون علفا لبهائمهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بها. ونظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التذكية بالعظام. لماذا نهى عن التذكية بالعظام؟ لأنك إذا ذكيت بالعظم هذا يؤدي إلى تنجيس العظم بالدم المسفوح، لأن الدم المسفوح نجس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التذكية بالعظام. على كل حال يشترط ألا نعم على كل حال يشترط ألا يكون ما يستنجي ويستجمر به، يشترط ألا يكون عظما أو روثا، فالاستنجاء بالعظام والروث هذا لا يجوز كحكم تكليفي. لكن هل يجزئ أو لا يجزئ؟ لو أنه استجمر بالعظام والروث هل يجزئ هذا أو نقول بأنه لا يجزئ؟ للعلماء رحمهم الله رأيان، الرأي الأول المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجزئ، فلو استجمر بروث أو عظم فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، لأنهم يرون أن النهي يعود إلى ذات المنهي عنه، وإذا عاد إلى ذات المنهي عنه كما تقدم في القاعدة اقتضى ذلك الفساد. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يجزئ، لأنه يرى أن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه وإنما يعود إلى أمر خارج، فيرى أنه يجزئ، ولأن المحل قد طهر، هو الآن لما تمسح بالعظم أو بالروثة يرى أن المحل قد طهر. وهذا يظهر والله أعلم أنه هو الأقرب، يعني يظهر والله أعلم أنه هو الأقرب، وأن المحل الطهر. قال لكن مع الإثم. قال وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان. يعني أيضا الشرط قال لك طاهر مباح يابس منقن روث عظم هذا الخامس، قال لك وطعام هذا السادس شرط السادس، يعني لا يجوز أن يستجمر بالطعام. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر بطعام الجن، فطعام الإنس من باب أولى، ولما في ذلك من عدم شكر النعمة. والله عز وجل قال ولئن شكرتم لأزيدنكم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كذلك أيضا ذي حرمة هذا الشرط السابع، ألا يكون ما يستجمر به محترما، فإن كان محترما فإنه لا يجوز الاستجمار به، ككتب أهل العلم ونحو ذلك لا يجوز. فلا يجوز أن تستجمر بكتب أهل العلم الفقه والعقيدة ونحو ذلك، إن كان هذا إن كان فيه آيات قرآنية فهذا لا شك أنه محرم ولا يجوز، بل قد يكون ذلك كفرا وخروجا من ملة الإسلام إذا كان فيه آيات قرآنية أو حديث نبوية، هذا قد يصل إلى الكفر بالله عز وجل. بل الشافعية يقولون لا يجوز أن يستجمر بما كتب بالحروف العربية. وعلى هذا لو كان عندك صحيفة ليس فيها كلام محترم من كلام أهل العلم في الفقه أو في الأصول أو في القواعد ونحو ذلك، وإنما هو كلام من كلام الناس في أمور دنياهم، فهل لك أن تستنجي إذا كانت هذا الكلام كتب بالأحرف العربية؟ الشافعية نصوا على أنه ليس لك أن تستنجي بما كتب بالأحرف العربية تعظيما للغة القرآن. وعلى كل حال الضابط عندنا إذا كان محترما فإنه لا يجوز لك أن تستنجي به. قال ومتصل بحيوان، هذا هو الشرط الثامن، إذا كان متصلا بحيوان كذيل الحيوان ونحو ذلك. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى فإنه لا يجوز لك أن تستنجي بذيل الحيوان أو بصوفه. والمؤلف رحمه الله يرى أنه محرم، وهو أيضا مذهب الشافعي وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه مكروه. ودليل ذلك أنه إذا نهي أن تستجمر بطعام الحيوان من باب أولى أنك لا تستجمر ببدن الحيوان. طعام الحيوان علف الحيوان ينهى أن تستجمر به، لأن الشارع نهاك أن تستجمر بعلف أو بطعام بهائم الجن، فمن باب أولى ينهى أن تستجمر بعلف بهائم الإنس. وإذا نهيت أن تستنجي بعلف بهائم الإنس من باب أولى أنك تنهى عن الاستجمار ببدن الحيوان. إذا نهيت عن الاستجمار بطعامه من باب أولى أنك تنهى عن الاستجمار ببدنه. قال رحمه الله تعالى وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وثلاث مسحات منقية فأكثر. نعم، هذا هو الشرط الثامن والتاسع. نعم، عدم تعدي الحاجة، عدم تعدي الخارج موضع العادة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله من شروط الاستجمار ألا يتعدى الخارج موضع العادة. إيش معنى ذلك؟ يعني ما جرت أو ما جرى أن ينتشر الخارج إليه عادة. فمثلا في البول ينتشر البول حول فتحة الذكر عادة، أنه ينتشر إلى فتحة الذكر ما حولها. بالنسبة للغائط عادة أنه ينتشر حول فتحة الفرج. إذا تعدى قال لك لا يجزي فيه الاستجمار، وإنما يجب فيه الاستنجاء. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، يعني إذا تعدى الخارج موضع العادة التي يعتاد أن ينتشر الخارج إليها، قال إذا تعدى هذا الموضع فإنه لا يجزي. وهذا كما تقدم هو المشهور من المذهب. الرأي الثاني وكلام لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام له قولان في المسألة. القول الأول أنه يحدد بالنصف، فإذا انتشر إلى نصف الحشفة، يعني الحشفة هي رأس الذكر، فإذا خرج البول وانتشر إلى نصف إلى الحشفة هذا جائز. تعدى النصف ما يجزي، لا بد فيه من الاستجمار. أيضا إذا بالنسبة للغائط إلى نصف صفحة الدبر، إذا تعدى النصف فإنه لا يجزي فيه، نعم لا يجزي فيه إلا الماء. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أنه يجزي مطلقا، نعم أنه يجزي مطلقا ولو تعدى الغائط إلى جانب الدبر أو تعدى إلى شيء من الحشفة ونحو ذلك، أنه يجزي مطلقا لإطلاق الأدلة. وهذا القول هو الصواب، فالمؤلف رحمه الله قيده بالعادة، والرأي الثاني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يحده إلى نصف الحشفة فأقل أو نصف باطن الإلية فأقل. والصواب أنه لا يحد، وأن الاستجمار يجزي مطلقا حتى ولو تعدى، يعني حتى ولو تعدى فإن هذا مجزي لإطلاق الأدلة، وهذا القول هو الصواب. قال لك وثلاث مسحات منقية، نعم يقول لك المؤلف رحمه الله لا بد من ثلاث مسحات، وهذا مذهب أحمد والشافعي، ويدل لذلك حيث سلمان المخرج في صحيح مسلم وألا نستنجي بأقل من ثلاث مسحات. والرأي الثاني رأي الحنفية أنه لا يتقيد بعدد، نعم لا يتقيد بعدد، كذلك أيضا رأي مالك، نعم المهم العبرة بالإنقاء، فإن أنقى باثنتين كفى ذلك. وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك، والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه الشافعي وأحمد، وأنه لا بد من ثلاث مسحات لأن الحديث صريح في ذلك، وألا نستنجي بأقل من ثلاث مسحات، ولأن الغالب أنه لا يطهر المحل إلا بهذه المسحات الثلاث. قال رحمه الله نعم منقية، نعم ويسن أن يقطع على وتر، بمعنى أنه إذا احتاج إلى أن يضيف رابعة أضاف رابعة وجوبا، يعني لم ينقى بثلاث مسحات فإنه يضيف رابعة. إذا أنقى بالرابعة فإنه يضيف الخامسة استحبابا، استحبا يقطع على وتر، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر. قال رحمه الله فصل يسن السواك بالعود، يقول المؤلف رحمه الله تعالى يسن السواك بالعود. هنا شرع المؤلف رحمه الله في ذكر أحكام السواك وسنن الفطرة قال لك يسن السواك بالعود. السواك يطلق على معنيين: المعنى الأول الآلة التي يتسوق بها تسمى سواكا، والمعنى الثاني الفعل. فنفس مسح الأسنان بهذا العود يسمى سواكا. قال لك يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال. يقول لك المؤلف رحمه الله السواك مسنون مطلقة. السواك له وقتان: الوقت الأول وقت استحباب، وهذا كل وقت يستحب أن تتسوك كل وقت، لما جاء في حديث عائشة في البخاري معلقا: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وطهارة الفم ورضا الرب مطلوب كل وقت، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. الوقت الثاني وقت تأكد الاستحباب، يعني يتأكد في مواضع. ونظير ذلك الطيب. الطيب له وقتان: وقت استحباب كل وقت، يستحب لك أن تتطيب كل وقت، وقت تأكد يعني يتأكد الطيب في بعض المواضع، كما نشير سنشير إن شاء الله إلى شيء من ذلك. المهم السواك له وقتان: وقت استحباب وذلك في كل وقت، ووقت تأكد وهذا في بعض المواضع التي أشار المؤلف رحمه الله إلى شيء منها. قال لك كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره. استثنى المؤلف رحمه الله، قال لك الصائم بعد الزوال يكره أن يتسوك، واستدلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن السواك مسنون مطلقا حتى بعد الزوال للصائم، ويدل لهذا الآثار الكثيرة. أولا آثار كثيرة عن الصحابة في التسوك بعد الزوال، آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الاستياك بعد الزوال. وأيضا يدل لذلك عمومات الأدلة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء. هذا يشمل ما قبل الزوال وما بعد الزوال للصائم وغير الصائم. فصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، وأن السواك مستحب للصائم وغير الصائم بعد الزوال وقبل الزوال. وكما ذكرنا عمومات الأدلة وأيضا الآثار الكثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه المسألة. قال: ويتأكد عند صلاة. نعم، هذا الوقت الثاني وقت التأكد أو تأكد الاستحباب، وهذا في مواضع: الموضع الأول عند الصلاة، ومحله عند تكبيرة الإحرام. ويدل له حيث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال لك نعم: وتغير عند صلاة ونحوها، وتغير فم أيضا إذا تغير الفم بسبب مأكول أو بسبب نوم أو بسبب ترك الأكل أو نحو ذلك، فيستحب أن يتسوك. ويدل لذلك حديث حذيفة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتبه من نومه يشوص فاه بالسواك. نعم، وذكر المؤلف هذين الموضعين. أيضا من المواضع التي يتأكد فيها السواك عند الوضوء، لحيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. الموضع الرابع عند الانتباه من النوم، ويدل له حديث حذيفة السابق، حديث حذيفة السابق كما ذكرت عائشة في البخاري أنهم كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره من الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهيأ لقيام الليل، يتهيأ لقيام الليل، ويعد له الماء الذي سيتوضأ به من الليل قبل أن ينام، والسواك الذي سيتسوق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه يشوص فاه بالسواك، وأيضا عند الصلاة عند قيام الليل يشوص فاه بالسواك. الموضع الخامس عند دخول المنزل، ويدل له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أنها سئلت عن ما يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله، قالت: يبدأ بالسواك ثم يسلم علينا. الموضع السادس عند قراءة القرآن، موضع السادس عند قراءة القرآن، ويدل لهذا حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهروا أفواهكم للقرآن، طهروا أفواهكم للقرآن. وهذا في البزار بإسناد صحيح. الموضع الأخير عند الاحتضار في سياق الموت، فيستحب أن يتسوك، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكرت قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سواك يستن به، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه يريده، فأخذته وقضمته وطهرته وطيبته وأعطته النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وسنة بداءة بالأيمن فيه. نعم، قل المؤلف رحمه الله: وسنة بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله والدهان غبة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله في السواك تبدأ بجانب الفم الأيمن، ويدل لهذا حديث عائشة الذي يعتبر أصلا في مثل هذه المسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن، يعني يحب التيمن ويستحسن التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، ويدخل في ذلك ما يتعلق بالسواك. وهل يستاك باليد اليمنى أو يستاك باليد اليسرى؟ يعني هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. نعم، هذا موضع خلاف. المشهور مذهب الإمام أحمد أنه يستاك باليد اليسرى، السنة عند المذهب أنه يستاك، وقيل يستاك باليد اليمنى. ويظهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، نعم أن الأمر في هذا واسع. قال بعض العلماء: إذا أراد تحصيل السنة استاك باليمنى، وإن أراد إذهاب أذن فإنه يستاك باليسرى. ويظهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع. كذلك أيضا نص العلماء رحمهم الله تعالى على أنه يستاك عرضا لا يستاك طولا، قالوا لأن الطول هذا يدمي اللثة، نعم يدمي اللثة فيستاك عرضا. ويظهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، لكن يحتاط المسلم، نعم يحتاط المسلم ألا يفعل شيئا يضره، سواء استاك طولا أو عرضا، لأن المقصود من السواك هو طهارة الفم ورضا الرب. ومثل ذلك أيضا، هل يشترط أن يكون السواك بالعود أو يجزئ بكل ما يحصل به التنظيف؟ المشهور من المذهب أن السنة ما تحصل إلا بالعود، وهذا فيه نظر. فالصواب في ذلك كما ذهب إليه ابن قدامة والنووي وغيرهما، أن كل ما تحصل به طهارة الفم تحصل به السنة. ومثل ذلك اليوم ما يتعلق بالفرشة والمعجون ونحو ذلك، هذه الأشياء أبلغ في تطهير الفم وتنظيفه من العود. فنقول بأن السنة تحصل بهذه الأشياء. المهم إذا استاك بالعود أو استاك بالفرشة أو استاك بالأصبع ونحو ذلك، أو بخرقة أو بمنديل، المهم كل ما يحصل به تنظيف الفم تطهيره تحصل به السنة. قال رحمه الله تعالى: وفي طهر وشأنه كله، في تطهره، يعني أنت إذا توضأت السنة أن تبدأ باليمنى، تبدأ باليد اليمنى وبالرجل اليمنى. إذا اغتسلت السنة أن تبدأ بالجانب الأيمن ثم بعد ذلك الجانب الأيسر. قال لك: والدهان غبا، يعني إذا كان له شعر، إذا كان له شعر فإنه يدهن غبا، يعني لا يداوم على الدهان، وإنما تدهن يوما وتترك يوما، فلا تتهالك في إصلاح الظاهر على حساب الباطن. ويدل لهذا حديث عبد الله بن مغفل في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، نهى عن الترجل إلا غبا. وهذا الحديث أخرجه النسائي والترمذي وصححه الترمذي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل، عن تسريح الشعر إلا غبا، نعم يعني تترك وتفعل. وأيضا يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمتشط، قال نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم، حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم. وذلك لأن المطلوب من المسلم ماذا؟ أن يعنى بإصلاح الباطن. إصلاح الظاهر مطلوب، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. فإصلاح الظاهر مطلوب، الله جميل يحب الجمال، لكن أن يتهالك في إصلاح الظاهر على حساب الباطن وينسى الباطن. الباطن هو الأصل، يعني إذا صلح الباطن صلح الظاهر. يترك ملاحظة قلبه، قد يحمل في قلبه شيئا من العجب أو الغرور أو الغل أو الحسد أو الرياء أو نحو ذلك، يكون عنده شيء من أمراض القلوب، فينبغي له أن يلاحظ قلبه هذا دائما وأبدا. هذا ينبغي أن يتهالك على إصلاح الباطن، لأن المدار يوم القيامة على السرائر، يوم تبلى السرائر ليس على الظواهر. الظاهر تصلحه، لكن لا يكون هو همك الأكبر. وأيضا يؤخذ من كلام المؤلف قال لك: والدهان غبا، أنه يشرع اتخاذ الشعر، وهل هو سنة أو ليس سنة كون الإنسان يتخذ شعرا إلى آخره؟ هذا موضع خلاف. والصواب في هذه المسألة أن هذا من قبيل العادات، وكل ما ذكره المؤلف رحمه الله يعني من الاكتحال هذا من قبيل العادات كما سيأتينا إن شاء الله. نعم النظر في المرآة هذا من قبيل العادات، هذه الأشياء هذه كلها من أمور العادات. نعم فاتخاذ الشعر لا نقول بأنه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الشعر، وإنما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الشعر لأن العرب في زمنه ومكانه كانوا يتخذون الشعر. وإذا أردت أن تفرق بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو قربة، يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، فالضابط في ذلك إن قدرت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله موافقا لأهل بلده وزمانهم فهذا عادة، وإن قدرت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مخالفا لأهل بلده وزمانهم فهذا قربة وعبادة تتأسى بها. طيب قال لك واكتحال في كل عين ثلاثا. نعم لما جاء في مسند أحمد من حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا، إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا. طيب الاكتحال هل نقول بأنه سنة أو نقول أنه من قبيل العادات؟ الذي يظهر والله أعلم أنه من قبيل العادات، وأن العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكتحلون، لكن نستثني مسألتين، وعلى هذا يكون الاكتحال له ثلاث حالات. الاكتحال يكون له ثلاث حالات، الحالة الأولى الإباحة وهذا هو الأصل، الحالة الأولى الإباحة نقول أن هذا من باب المباحات خلاف لما ذكره المؤلف أنه من قبيل السنن وهذا هو الأصل. الحالة الثانية يكون مستحبا بالنسبة للمرأة، المرأة المتزوجة يستحب لها أن تكتحل لما في ذلك من حسن عشرة الزوج. الحالة الثالثة الاكتحال بالإثمد، الاكتحال بالإثمد هذا القسم الثالث، هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال خير أكحالكم الإثمد عند النوم ينبت الشعر ويجلو البصر. فالاكتحال بالإثمد هذا مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وكما جاء في مسند أحمد وأبي داود والنسائي، وهذا الحديث يظهر والله أعلم أنه حسن. نعم خير أكحالكم الإثمد فإنه ينبت الشعر ويجلو البصر. فتلخص لنا أن الكحل ينقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام. قال في كل عين ثلاثا كما جاء في مسند أحمد فليكتحل وترا. قال ونظر في مرآة، نظر في مرآة، يرى المؤلف رحمه الله أن النظر في المرآة أنه مستحب، ويظهر والله أعلم أنه من قبيل العادات، النظر في المرآة من قبيل العادات، إلا نعم إلا أن إذا ترتب على ذلك أمر مشروع. نعم إذا ترتب على ذلك أمر مشروع كأن يلاحظ بدنه، كأن يلاحظ بدنه قد يكون فيه شيء من الأذى أو نحو ذلك، فإن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. قال وتطيب، نعم تطيب هذا سنة، طيب سنة. وكما ذكرنا الطيب مثل السواك له وقتان، الوقت الأول ماذا؟ ها وقت استحباب، وهذا في كل وقت، في كل وقت يستحب لك أن تتطيب. الوقت الثاني ها وقت تأكد الاستحباب، أحسنت، وهذا في مواضع، نعم وقت تأكد الاستحباب، وهذا في مواضع جاءت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الطيب سنة، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده. لا، جاء أحد يطيبك لا ترد الطيب، رد الطيب هذا خلاف السنة، كما جاء في صحيح مسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده. وفي الحديث: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، في مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي. الطيب يتأكد في مواضع: الموضع الأول يوم الجمعة كما جاء في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه، وألحق العلماء الموضع الثاني عند صلاة العيدين. ألحق العلماء رحمهم الله تعالى صلاة العيدين بصلاة الجمعة، لأن كل منهما عيد من أعياد المسلمين. يوم الجمعة عيد الأسبوع، والعيدان هما عيد الإسلام. وإذا شرع الطيب في العيد الأصغر وهو يوم الجمعة، فلا أن يشرع في العيد الأكبر من باب أولى. وهذا لا شك أنه قياس جلي ظاهر، وإن كان لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء رحمهم الله قاسوا العيدين على الجمعة. الموضع الثالث عند الإحرام، إذا أراد أن يحرم بحج أو عمرة فيسن للرجل أن يتطيب في رأسه ولحيته، أما بقية البدن أو الثياب فلا يشرع، لا يشرع أن يتطيب. قالوا: المرأة تطيب بما له لون لكن لا رائحة له. الموضع الرابع، يعني الموضع الرابع، إذا طهرت المرأة من حيضتها، فإذا طهرت المرأة من حيضتها فإنه يستحب لها أن تطهر أن تطيب مكان الحيض لكي تذهب الرائحة الكريهة، لأن دم الحيض له رائحة كريهة. الموضع الخامس، الموضع الخامس عند تغسيل الميت، عند تغسيل الميت فإنه يشرع تطيب، تطيب الميت، تغسيله وتجهيزه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوه، قال: ولا تحنطوه. الموضع السادس، أما الموضع السادس الطيب للزوج، نعم، فالزوج يتطيب لزوجته والزوجة تطيب لزوجها، ويدل لذلك حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فيه تطيبه عند زواجه، ولما في ذلك من حسن العشرة. الموضع الأخير، يعني الموضع الأخير، الموضع السابع هو الموضع الأخير عند تنظيف المسجد من الأذى، لو حصل في المسجد شيء من الأذى فإن النبي صلى الله عليه وسلم نظف المسجد أو أمر بتنظيف المسجد من النخامة، وبعد التنظيف وضع مكان هذا الأذى شيئا من الخلوق الطيب. فهذه مواضع يتأكد فيها، يتأكد فيها الطيب، فأصبحت سبعة مواضع يتأكد فيها الطيب، كما أن هناك سبعة مواضع يتأكد فيها السواك. قال رحمه الله: ونظر في مرآة وتطيب واستحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف إبط. الاستحداد، الاستحداد هو حلق الشعر الذي يكون حول القبل، حلق الشعر الذي يكون حول القبل من الرجل ومن المرأة. ويدل لذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب ونتو الإبط وتقديم الأظفار. والشعر الخارج حول الدبر هل يلحق بالشعر الخارج حول الفرج حول القبل ويقال بأن أخذه من سنن الفطرة، أو نقول بأنه لا يلحق؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فبعض العلماء يقول بأن الاستحداد إنما هو أخذ الشعر النابت حول القبل، أما الشعر النابت حول الدبر فأخذه هذا ليس من سنن الفطرة، يعني لا يلحق بسنن الفطرة، وعلى هذا لا يكون مشروعا، يكون أخذه من قبيل المباحات. وقال المؤلف رحمه الله: الاستحداد يعني أخذه بالحديدة بالموسى، لو أخذه بغير الموسى كما يوجد الآن في الأدوية الموجودة الآن، أو أخذه عن طريق النتف ونحو ذلك، هذا كله جائز، لكن أخذه بالموسى هذا أفضل، لأن هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاستحداد، ولأن النتف، نتف الشعر الذي يخرج حول القبل، هذا يكون له أثر يرخي المحل. قال: وحف شارب، حف الشارب المبالغة في قصه، المبالغة في قصه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحف الشوارب، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قص الشارب. قص الشارب هو أخذ أطرافه العليا، أما حفه فهو الأخذ منه جميع، الأخذ منه جميعه. وهل الأفضل القص أو الحف؟ هذا موضع خلاف، ويظهر والله أعلم أن الحف أفضل من القص، لأن الحف يشمل الحف والقص، ولا شك أنه إذا حفه وأخذ من جميعه أنه سيقص أطرافه العليا. قال: وحف شارب وتقليم ظفر، نعم تقليم ظفر، أخذ ما زاد على الأظفار، يعني ما نبت زائدا على الظفر المعتاد فإنه يستحب قصه. قال: ونتف إبط، الإبط هو باطن المنكب، باطن المنكب، ونتفه نتف الشعر النابت في باطن المنكب، وإذا أزاله سواء بالنتف أو بالقص أو بالحق الحلق كله تحصل به السنة، لكن الأفضل هو النتف، لأن هذا هو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، ونتف إبط. هذه الأشياء تسمى بسنن الفطرة: الاستحداد، قص الشارب، نتف الإبط، حلق العانة، هذه الأربعة معها الختان، هذه تسمى بأي شيء؟ ها؟ بسنن الفطرة. ما معنى سنن الفطرة؟ ما معنى الفطرة؟ الفطرة هي السنة القديمة التي جاءت بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بهذا نعرف أن ما يفعله كثير من الناس اليوم، يطيرون شواربهم أو يطيرون أظفارهم أو يتركون شعر العانة أو شعر الإبط، أنهم يخالفون بهذا سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني كل الأنبياء يخالفون كل الأنبياء، وهذا لا شك أنه أمر عظيم. وبهذا نعرف خطر مثل هذه الأشياء، مع ما في ذلك من التشبه، الذين يتركون أظافرهم، يتركون أظافرهم أو يأتون بأظافر صناعية ويركبونها، بعض النساء تأتي بأظافر صناعية وتركبها، أنه مع أنه يخالف الفطرة ما جبل عليه الإنسان وفطر عليه الإنسان وأيضا ما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أيضا في هذا تشبه بالسباع وتشبه بأهل الكفر، فهذا الأمر ليس بالهين. ومتى تؤخذ مثل هذه الأشياء؟ هذه الأشياء الأربعة لها ثلاثة أوقات. نعم، هذه الأشياء الأربعة لها ثلاثة أوقات. الوقت الأول وقت استحباب، الوقت الأول وقت استحباب، وهو أن تؤخذ كلما طالت. نعم، الوقت الأول وقت استحباب وهو أن تؤخذ كلما طالت، كلما طالت هذه الأشياء يستحب أن تؤخذ. وهل يقيد ذلك بالأسبوع أو لا يقيد؟ بعض السلف ما ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض السلف قيد ذلك بالأسبوع وأنه يتفقد من الجمعة إلى الجمعة، لكن لم يثبت فيه شيء. نقول السنة أن تؤخذ هذه الأشياء كلما طالت. الوقت الثاني وقت كراهة، وأن تترك هذه الأشياء فوق 40 يوما، لما ثبت في صحيح مسلم حيث أنس قال: وقت لنا في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة تقليم الأظفار ألا نترك ذلك فوق 40 يوما. في غير الصحيح: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الوقت الثاني. الوقت الثالث وقت تحريم، وقت التحريم أن تترك هذه الأشياء حتى تطول وتتفاحش ويكون الإنسان متشبها، تترك حتى تطول وتتفاحش ويكون الإنسان متشبها بالسباع والكفار ونحو ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، خالف المجوس، خالف اليهود. فكونه يترك ظافره حتى تطول وتتفاحش، أو يترك شاربه حتى يطول وتتفاحش، أو شعر العانة أو شعر الإبط ونحو ذلك، هذا كله محرم ولا يجوز. فأصبحت الأوقات ثلاثة أوقات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكره قزع ونتف شيب. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يكره القزع، والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهذا مكروه باتفاق الأئمة. الأئمة يتفقون على هذا، يعني كونه يحلق بعض الرأس ويترك بعضه هذا من القزع. ويدل لهذا حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، رأى صبيا حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم قال: احلقوه كله، احلقوه كله أو اتركوه كله. ولما في هذا من التشبه بالمشركين وعدم العدل. قال: ونتف شيب. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يكره نتف الشيب، وذكر بن مفلح صاحب الفروع أنه يحتمل أنه يحرم نتف الشيب. نعم، يحتمل أنه يحرم نتف الشيب، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب، لا تنتف الشيب، فإنه ما من عبد يشيب في الإسلام شيبة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن نتف الشيب يقول لك بأنه مكروه. السنة صبغ الشيب، هذا السنة، سنة تصبغ الشيب، هذا هو السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبغ، بتغيير الشيب، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة للنتف فالمؤلف رحمه الله قول أكثر العلم أنه يكره. بعض ذكر ابن مفلح احتمال بالتحريم، ويمكن أن يفرق بين الوجه وغير الوجه، لأن الوجه يخشى أن يكون من النمس. فبعض العلماء قال لك بأن النمس هو نتف جميع الشعر الخارج في الوجه، بعض العلماء يقصر النمس على نتف شعر الحاجب. وعلى كل حال يفرق بين الشعر وغيره، فالشعر شعر الوجه يتأكد فيه عدم نتف الشيب بخلاف شعر الرأس. قال رحمه الله: وثقب أذن صبي، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يكره ثقب أذن الصبي لعدم الحاجة إلى هذا ولما فيه من الأذى. نعم، كون تثقب أذنه هذا ليس فيه حاجة، ليس له حاجة، ولما في هذا من الأذى. قال: ويجب ختان ذكر وأنثى. نعم، يجب ختان ذكر وأنثى، وهذا مذهب أحمد والشافعي أن ختان الذكر واجب، وكذلك أيضا ختان الأنثى واجب، وعند أبي حنيفة ومالك أن ختان الذكر والأنثى مستحب، والصواب التفريق كما ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله، وأن ختان الذكر واجب، وأما ختان الأنثى فليس واجبا وإنما هو مستحب. ويدل على الوجوب، نعم يدل على الوجوب، قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وكان مما ابتلى الله عز وجل به إبراهيم الختان. وقد أمرنا بالأخذ بسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن عليه. ومما ابتلى الله عز وجل به إبراهيم، مما ابتلى إبراهيم ابتلي به إبراهيم الختان. ونحن مأمورون بالأخذ بسنة إبراهيم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن بالقدوم بعد أن أتى عليه 80 سنة. فنقول الدليل الأول على وجوب الختان قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ومما يدخل في ذلك الختان كما جاء ذلك عن ابن مسعود بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ودليل آخر أن في الختان قطع الجلدة التي تكون فوق الحشفة، وهذا لا شك أنه قطع شيء من الإنسان لا يصار إليه إلا لأمر واجب. ويفرق كما تقدم كما ذكر ابن قدامة رحمه الله بين الذكر والأنثى، أن الذكر يجب لأنه لتحصيل أمر واجب وهي الطهارة، فإن غير المختون عند البول قد يحتقن شيء من البول في الحشفة فيؤدي ذلك إلى انتشار البول. قد يحتقن شيء من البول في الحشفة فيؤدي ذلك إلى انتشار البول، وقد يلحق غير المختون شيء من الضرر، يعني قد يلحقه شيء من الضرر. بخلاف الأنثى فإن هذا لا يوجد، الأنثى يقصد من ختانها تخفيف الغلمة، أما الذكر فيقصد من ختانه تحصيل أمر واجب، أما الأنثى يقصد من ختانها تحصيل أمر كمال مستحب. نعم. قال رحمه الله تعالى: بعيد بلوغ مع أمن ضرر، ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها إليه. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بوقت الختان، وأفاد رحمه الله أن الختان له ثلاثة أوقات: الوقت الأول وقت كراهة من ولادته إلى اليوم السابع، يعني في السبعة الأيام الأول يكره الختان. لماذا؟ قالوا لأنه يخشى على الطفل في هذا الوقت، في هذا الوقت يخشى على الطفل. الوقت الثاني وقت وجوب، وذلك عند البلوغ، عند البلوغ يجب الختان لأن الصلاة ستجب. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وكانوا لا يختتنون الرجل حتى يدرك، كانوا لا يختتن الرجل حتى يدرك، رواه البخاري. فعند البلوغ يجب الختان، وكما تقدم عن ابن عباس كانوا لا يختتن الرجل حتى يدرك، إذا قارب البلوغ ختنوه، مما يدل على يعني لم يتركوه فوق ذلك، مما يدل على أن الختان في هذه الحالة واجب. الحالة الثالثة، نعم الحالة الثالثة، ما بين هذين الوقتين، ما بين اليوم السابع، ما بعد اليوم السابع إلى قبيل البلوغ، يستحب الختان، وقت استحباب. ولا شك أنه كلما بودر بختانه فهو أفضل، لأنه أسرع للبر وأقل ألما، وإن كان يتألم ألما بدنيا إلا أنه لا يتألم ألما قلبيا، فأصبح وقت الختان له هذه الأوقات الثلاثة. قال رحمه الله: فصل. فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. هنا شرع المؤلف رحمه الله في أحكام الوضوء، والفروض جمع فرض وهو في اللغة الحز والقطع، والوضوء هو التعبد لله عز وجل. الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة وهو الحسن والنظافة، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص، تعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص. قال لك فروض الوضوء يعني أركان الوضوء، ما هي أركان الوضوء؟ قال لك ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. غسل الوجه فرض بالإجماع، ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والإجماع منعقد على ذلك، والسنة متواترة بغسل الوجه. قال لك مع مضمضة واستنشاق، فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى، المؤلف رحمه الله يرى أن المضمضة والاستنشاق أنهما واجبان، لأنه قال لك الركن الأول ماذا؟ غسل الوجه مع المضمضة استنشاق، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، يعني إيجاب المضمضة والاستنشاق من مفردات المذهب. عند مالك والشافعي سنة، وعند أبي حنيفة يجبان في الغسل دون الوضوء، فالآراء ثلاثة. والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه المؤلف وهو مذهب أحمد، وأن المضمضة والاستنشاق أنهما واجبان. والأدلة على الوجوب كثيرة، من ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. قال يجعل في أنفه ماء، ليجعل، هذا أمر، ليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، والأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب. فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، والأمر يقتضي الوجوب. وجاء أيضا في حديث لقيط في سنن أبي داود، وإن كان في إسناده مقال: إذا توضأت فمضمض. هذا أمر، إذا توضأت فمضمض. وأيضا الله عز وجل أمر بغسل الوجه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والفم والأنف من الوجه، ولهذا الصائم يغسل أنفه، يطهر أنفه أو يطهر فمه، ومع ذلك لا يفطر، مما يدل على أن الأنف والفم من أي شيء؟ من الوجه، نعم، أنهما من الوجه. ويدل لهذا أن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 22 صحابيا، لم يذكر أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخل بالمضمضة والاستنشاق. فملازمة النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق هذا لا شك أنها تقوي ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من وجوب المضمضة والاستنشاق. قال لك: وغسل اليدين، هذا الركن الثاني من أركان الوضوء، غسل اليدين، والإجماع قائم على ذلك، والآية ظاهرة: وأيديكم إلى المرافق، نعم، وأيديكم إلى المرافق. قال لك: وغسل اليدين. حتى الوجه كما تقدم، الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منابت شعر الرأس المعتاد، أو من منحنى الرأس كما يقول بعض العلماء، إلى من حدر من اللحين والذقن طولا. اليدان حدهما من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق، فالمرفق يجب غسله. ويدل لذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، يعني كونه أشرع في العضد هذا يدل على أنه غسل ماذا؟ المرفق. وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، كونه أشرع في الساق هذا يدل على أنه غسل الكعبين. وعلى هذا يكون قول الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق، إلى تكون بمعنى مع المرافق، كما في قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم. فقوله إلى هذه تكون بمعنى ماذا؟ مع، لأن السنة بيّنت غسل المرفقين وغسل الكعبين. قال لك: والرجلين، هذا الركن الثالث، غسل الرجلين بالإجماع، والإجماع منعقد على غسل الرجلين، والآية ظاهرة: وأرجلكم إلى الكعبين، وتكون إلى بمعنى مع، كما ذكرنا دليل ذلك حيث أبي هريرة أنه توضأ حتى أشرع في العصر، توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال رحمه الله: ومسح جميع الرأس مع الأذنين. نعم، مسح جميع الرأس مع الأذنين، ودل ذلك قول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم. لكن هل يجب أن يمسح جميع الرأس أو غالب الرأس أو بعض الرأس؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. الإمام أحمد ومالك كما ذكر المؤلف أنه يجب أن يمسح جميع الرأس، مالك وأحمد يجب أن تمسح جميع الرأس، لكن لا يشترط أن تمسح كل شعرة بعينها، لأن عبادة المسح عبادة مخففة فلا يشدد فيها. وهذه أيضا نفهم هذه القاعدة، لأن الشارع إذا خفف في العبادة فلا ينبغي أن تشدد فيها، فشارع خفف في الرأس جعله مسحا، وإذا كان مسحا فإنك لا تشدد فيه. نعم، نقول بأنك لا تشدد فيه. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول ربع الرأس، الشافعي يقول ما يصدق عليه المسح، تمسح ما يصدق عليه المسح حتى لو شيء بسيط. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول غالب الرأس، فالأرى كم الآن؟ جميع الرأس، غالب الرأس، ربع الرأس، ما يصدق عليه المسح. وأوسع الناس في هذا مذهب من؟ الشافعية. نعم، أوسع الناس مذهب الشافعية. ويظهر والله أعلم من ما ذكره شيخ الإسلام أنه غالب الرأس أنه هو الأقرب، كما ذكرنا القاعدة ما كان يعني ما رخص أو ما سهل فيه الشارع فإنك لا تشدد فيه، ما سهل فيه الشارع. المسح عبادة المسح عبادة سهل فيها الشارع لا تشدد، وهذا منهج شيخ الإسلام. ولهذا كما سيأتينا في المسح على الخفين إن شاء الله غدا، المسح على الخفين رخصة سهل فيها الشارع، تجد أن الفقهاء رحمهم الله شددوا وذكروا شروطا وقيودا، لكن ابن تيمية رحمه الله رخص في هذه القيود وفي هذه الشروط. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بمسح بعض الرأس، هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول الشافعي، هذا فيه نظر، مع أن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض. قد سيبويا رد القول بأنها للتبعيض مما يقرب من 20 وجها، بل هي للإلصاق. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على مسح بعض الرأس، هذا ما حفظ. وعلى هذا نقول نعم، نقول بأن المسلم يمسح غالب الرأس كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: مع الأذنين. نعم، مع الأذنين، يعني هل يجب مسح الأذنين أو لا يجب مسح الأذنين؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر بأنه يجب مسح الأذنين، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أكثر أهل العلم أنه لا يجب مسح الأذنين. قالوا لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا اللي ذكر، ما ذكر الله عز وجل الأذنين. لكن الحنابلة يقولون يجب مسح الأذنين، واستدلوا على هذا بأدلة. من هذه الأدلة، من هذه الأدلة الآية إذا قم وامسحوا برؤوسكم، وقالوا بأن الأذنين من الرأس، والزهري يقول بأن الأذنين من الوجه، ويترتب على هذا إذا قلنا بأن الأذنين من الوجه ماذا؟ يجب الغسل. الحنابلة يقولون بأن الأذنين من الرأس يمسحان، الزهري يقول بأن الأذنين من الوجه يغسلان، الجمهور الأذنان ليستا من الوجه ولا من الرأس، فلا يجب الغسل ولا يجب المسح. وجاء في حديث مما يؤيد ما ذهب إليه الحنابلة حديث عبد الله بن زيد، نعم حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، وهذا الحديث لو ثبت لكان فيصلا، لكن هذا الحديث فيه ضعف، لكن له طرق حقيقة، الحديث هذا له طرق يا كثيرة يشد بعضها بعضا، وله شواهد، له شواهد من حديث أبي هريرة وحديث عائشة وحديث أبي موسى وحديث عمر حديث أنس حديث ابن عباس، هذه الشواهد تؤيد أن الحديث له أصل، نعم أن الحديث له أصل كما ذكرنا شواهده حديث أبي هريرة بن عباس وعمر وأنس وعائشة وأبي موسى وعبد الله بن زيد وسمرة، تأيد أن الحديث له أصل، مع أنه جاء أيضا موقوفا على ابن عمر، يعني جاء مسح الأذنين هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فهذه الأدلة تؤيد ما ذهب إليه الحنابلة، أولا الآية وامسحوا برؤوسكم، ثانيا حديث عبد الله بن زيد الأذنان من الرأس، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن له شواهد كثيرة كما قلنا عائشة بن أنس بن عباس عمر سمرة إلى آخره، شواهده كثيرة مما يؤيد ما ذهب إليه، مما يؤيد أن الحديث هذا له أصل. ودليل ثالث، دليل ثالث ها ماذا؟ ما هو الدليل الثالث؟ وروده عن ابن عمر كما ذكرنا، وروده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وعلى هذا يكون الأحوط ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله وسط بين القولين. قال رحمه الله وترتيب، نعم الترتيب الترتيب، والترتيب أن تبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين كما رتب الله عز وجل، نعم كما رتب الله عز وجل، وهذا ما ذهب إليه أحمد والشافعي أن الترتيب واجب، ويدل للوجوب أن الله عز وجل أدخل الممسوحة بين المغسولات، مما يدل على اعتبار الترتيب، وإلا كان مقتضى الصناعة البلاغية أن تذكر الممسوحات ثم يذكر الممسوح، تذكر المغسولات ثم يذكر الممسوح، لكن الله عز وجل أدخل الممسوحة بين المغسولات مما يدل على اعتبار ماذا؟ اعتبار الترتيب. وأيضا يدل لهذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ابدأوا بما بدأ الله به، بلفظ الأمر في سنن النسائي في صحيح مسلم أبدأ بما بدأ الله به، والله عز وجل بدأ بأي شيء؟ بدأ بالوجه ثم اليدين إلى آخره. وأيضا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخل بهذا الترتيب. وعند مالك والشاء وأبي حنيفة أن الترتيب سنة، عند أبي حنيفة ومالك أن الترتيب سنة، وقد جاء في ذلك حديث المقدام ابن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثم غسل ذراعيه ثم مضمض واستنشق، غسل وجهه ثم غسل ذراعيه ثم مضمض واستنشق. لكن هذا حيث شاذ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب في هذه المسألة أن الترتيب ماذا؟ ها؟ نقول أن الترتيب واجب. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول يسقط الترتيب عند العذر، يعني عند العذر يرى أن الترتيب يسقط، وهذا وسط حقيقة، هذا وسط. قال رحمه الله: وموالاة، هذا هو الركن الأخير، يعني نقف عليه، يعني هل الموالاة واجبة أو ليست واجب؟ المؤلف رحمه الله يرى أن الموالاة واجبة، ويدل ذلك حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وعلى قدمه لمعة قدر الدرهم، قدر الدرهم، لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. هذا يدل على ماذا؟ اعتبار ماذا؟ الموالاة، كونه أمره أن يعيد الوضوء لما رأى على قدمه لمعة قدر الدرهم أمره أن يعيد الوضوء، هذا يدل على اعتبار الموالاة. لأنه لو كان الموالاة غير معتبرة لقد اغسل اللمعة هذه يكفي، لكن لما طال الفاصل اختلت الموالاة الآن، فأمره أن يعيد الوضوء. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة والشافعي أن الموالاة ليست واجبة، نعم أن الموالاة ليست واجبة وإنما هي سنة. واستدلوا بحيث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وعلى قدره أو على قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء، فأمره أن يحسن الوضوء، أمره أن يحسن الوضوء قدر الظفر لم يصبه الماء، أمره أن يحسن الوضوء، خرجه مسلم في صحيحه. لكن نقول بأن كون النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحسن الوضوء ليس المعنى هذا اختلال الموالاة. يعني ليس فيه دليل على أن الموالاة اختلت وأن الفاصل قد طال. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما قال في الترتيب يقول بأن الموالاة تسقط بالعذر. فإذا احتاج مثلا إنسان يتوضأ واحتاج إلى في يده أصباغ يحتاج إلى إزالتها، أو في يده انقطع عليه الماء أو نحو، المؤمن حصل له عذر، فيقول لك بأن الموالاة تسقط بالعذر. وأطال شيخ الإسلام في هذه المسألة في مجموع الفتاوى وذكر أمثلة كثيرة. قال لك الله عز وجل قال في صيام الكفارة ماذا قال؟ قال فصيام شهرين متتابعين، لا بد من التتابع توالي، ومع ذلك يسقط التوالي بالسفر. لو أفطر في السفر لا بأس، لو أفطر في المرض لا بأس، المرأة إذا أفطرت في الحيض ما يخل بالتوالي لوجود العذر. فأصبح عندنا الآراء ثلاثة: وجوب التوالي، سنية التوالي، أن التوالي يسقط بالعذر، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. عندنا قاعدة، قاعدة وهي أن كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من أمرين لكي تكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من أمرين لكي تكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمران هما الترتيب والموالاة، ولا ما كانت على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو جاءنا شخص وتوضأ في الساعة السادسة غسل وجهه، ثم في الساعة السابعة غسل يديه، ثم في الساعة الثامنة مسح رأسه وغسل رجليه، هل هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل غسل الوجه في الساعة السابعة وغسل اليدين في الساعة أو الساعة السادسة واليدين في الساعة السابعة وهكذا. أيضا الترتيب، لو بدأ برجليه ثم غسل وجهه، هل هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ليس هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من الترتيب والموالاة لكي تكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نختم بهذا إن شاء الله، نكمل غدا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم البول واقفا؟
نعم، البول واقفا جائز ولا بأس به، ودل ذلك حيث حديث حذيفة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. لكن يشترط شرطان عند البول قائما، يشترط شرطان: الشرط الأول أن يأمن الناظر، والشرط الثاني أن يأمن النجاسة، فيتوفر الشرطان فلا بأس.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إن لم تحلق العانة هل يصح الاستجمار؟
نعم، لا علاقة بين العانة والاستجمار، الاستجمار نعم صحيح، ويمكن يعني قصده الشعر حول الدبر. نعم، يقول نعم يصح، نعم يصح، لأن كما ذكرنا أن الصحيح أنه حتى ولو تعدى خارج موضع العادة فإن هذا جائز.
أحسن الله إليكم. يقول: هل العطورات داخلة في الطيب؟ وأقصد العطور ذوات الروائح الفواحة، والعطور التي رائحتها مثل بعض الفواكه.
نعم، الطيب مرجعه للعرف، ما تعارف الناس أنه طيب فهو طيب.
أحسن الله إليك. يقول: إذا توضأ الرجل وصلى وفي ثوبه دم من جرح وفي رجله، فهل صلاته صحيحة؟
الدم الخارج من بدن الإنسان هو موضع خلاف، والمقصود من غير الفرج، هل هو نجس أو ليس نجسا إلى آخره، هذا موضع خلاف كثير بين العلماء رحمه الله، والصواب في ذلك أنه طاهر وأنه ليس نجسا. نعم، وعلى هذا إذا خرج من يدك أو كما قال السائل انجرحت رجلك وأصاب ثوبك شيء من، فإنه طاهر ولا يضر، والدم الذي يخرج من الإنسان يكون نجسا هو الدم الخارج من الفرج، من الفرج. لهذا حيث أسمى في الصحيحين: في دم الحيض يصيب الثوب هل تصلي فيه؟ قال السلام: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فالدم الخارج من الفرج هو النجس، أما ما عدا ذلك فلا دليل على نجاسته.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من التكريم لبس الساعة والخاتم في اليد اليمنى؟
الساعة ما يظهر أنه يعني حاجة الناس، ولا شك أنه لو لبسها في اليسرى ممكن في اليمنى، لكن حاجة يعني حدث الناس لبسها باليد اليمنى باليد اليسرى، يعني كونه يلبسها في اليد اليسرى هم يحتاجون الناس إلى ذلك، ويظهر والله أعلم أنه داخل في التكريم لأنه أنه في اليسرى. وأما بالنسبة للخاتم فهذا ورد، كله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين وفي اليسار ما دام أنه جاء النص. نعم.
أحسن الله إليكم. ما أمثال العذر في إسقاط الموالاة في الوضوء؟
ذكرنا هذا
على رأي شيخ الإسلام.
على رأي شيخ الإسلام، شيخ الإسلام استدل بأدلة كثيرة، قول الله عز وجل: فصيام الشهرين متتابعين. قال لك الله عز وجل: اشترط التوالي في الصيام، وذلك يسقط بالحيض، يسقط بالسفر، يسقط بالمرض إلى آخره. ومثل ذلك أيضا التوالي في قراءة الفاتحة، ويسقط بالاستماع لقراءة الإمام، وذكر هذا أمثلة من الأمثلة بالنسبة للتوالي في الوضوء، كما ذكرنا إذا احتاج إلى زيادة ماء، إذا كان في بدنه شيء من الأصباغ احتاج إزالتها، مثلا غسل وجهه وجلس في يده ينظف الأصباغ، فهذه هذا لا يخل بالتوالي من الأعذار. نعم.
بارك الله فيكم. يقول: ما هو أجر من نظف بيت الله؟
تنظيف المسجد هم ما ثبت فيه أجر خاص، يعني قدر معين بالنسبة للأجر، لكن فيه فضلا وأجرا. أولا هذا من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثانيا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما بلى الأعرابي في طائفة من المسجد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهراقه عليه. وأيضا يدل لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النخامة في جدار المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم حكها وأمر بحكها وخلق محلها بالطيب. وأيضا يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في محاسن أعمال أمتي القذات تكون في المسجد تؤخذ أو ترفع، أو كما جاء في الحديث. والعلماء رحمهم الله يقولون: ينظف المسجد مما تنظف منه العين، المسجد ينظف مما تنظف منه العين. العين تنظف من أي شيء؟ يعني لو وقع في عينك قطعة شعرة صغيرة ما استطعت تجلس حتى تزيله. فهم يقولون أن المسجد ينظف مما تنظف منه العين، يعني حتى الشيء اليسير ينظف منه المسجد. نعم، ينظف منه المسجد. وذكر بعض السلف قال: كنت إذا رأيت القذات في المسجد رفعتها، فرأيت في المنام أني نمت، أو يقول نمت ثم رأيت في المنام أني أخذ القذات هذه، وإذا قارئ يقرأ: إن الحسنات يذهبن السيئات.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أرجو منكم توضيح الشرط التاسع من شروط الاستجمار، وهو تعدي الخارج موضع العادة.
أي نعم، إذا تعدى الخارج موضع العادة هل يجزئ الاستجمار أو لا يجزئ؟ قلنا المسألة فيها ثلاثة آراء. الرأي الأول المشهور مذهب الإمام أحمد أنه لا يجزئ، فمثلا البول ينتشر حول فتحة الذكر، الحشفة فتحة الذكر، هذا لا. إذا تعدى هذه الفتحة، تعدى ما العادة أنه ينتشر إليه، لا يجزي الاستجمار. أيضا الغائط ينتشر حول فتحة الفرج، إذا تعدى ما جرت العادة أنه ينتشر إليه الغائط، قالوا لا يجزئ الاستجمار. هذا ما ذهب إليه المؤلف. قلنا شيخ الإسلام له رأيان: الرأي الأول يحد بالنصف، لو تعدى البول نصف الحشفة يعني فوق النصف لا يجزئ، النصف أقل يجزئ. باطن الإلية تعدى نصف فوق النصف، نصف باطن الإلية لا يجزئ، النصف أقل يجزئ. والرأي الثالث أنه لا يحد، وهذا القول الأخير لشيخ الإسلام. وعلى هذا سواء انتشر البول أو الغائط حول الفتحة أو ما بعد الفتحة، هذا كله يجزي فيه الاستجمار لإطلاق الأدلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: صابون وقع في برميل من الماء، فهل يجوز الوضوء من هذا الماء؟
نعم يجوز الوضوء، نعم يجوز الوضوء من هذا الماء، لأنه سمى عند الإطلاق ماء، اللهم إلا إذا تغير كثير طعمه وكثير لونه بحيث أنه يقال ماء صابون. لكن لو وقع في شيء من الصابون هذا الأصل أنه يجزئ، لكن لو تغير طعمه لونه رائحه بحيث أنه لا يسمى ماء عند الإطلاق. احنا ذكرنا القاعدة في هذا
أحسن الله إليكم. يقول: فعل أبي بكر رضي الله عنه من تغطية الرأس عند دخول الخلاء، هل يفعل هذا في الأماكن المغلقة كالحمامات اليوم؟
هذا الذي يظهر، يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما كان يقضي حاجته منه، وهو من أشد الناس حياء، ما كان يقضي حاجته أمام الناس إلى آخره، ويقضي في مكان مستتر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.